التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من أسرار القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ولأبدان دواء عن مخلصة وإلى الجنة قائدا ودليلا، إنه جل وعلا جواد كريم. في اللقاء الماضي كنا قد شرعنا في بيان سورة الكوثر، قال الله جل وعلا إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ونحاول حتى نربط الكلام بعضه مع بعض أن نلخص أبرز ما ذكر في اللقاء الماضي. ذكرنا أن هذه السورة من أقصر سور القرآن حيث اشتملت على 3 آيات، وذكرنا أن هذه السورة هي بيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، وأن الواجب عليه ألا يلتفت إلى أولئك الذي يذمونه لأنهم هم أحق بالذم، لأن الله عز وجل أعطاه ولم يعطهم، وأنعم عليه بنعم لم ينعم بها على غيره عليه الصلاة والسلام. ثم بدأنا في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، وقلنا إن قوله إن هذا حرف يأتي للتأكيد وتحقيق الخبر، وهذا دليل على عظم هذا الأمر الذي سيبينه الله جل وعلا. وقال جل وعلا أعطيناك، وقلنا إن قوله أعطيناك استخدام هذا الفعل بالماضي أعطيناك دليل على عناية الله ورعايته لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، بأن هيأ له هذا الأجر العظيم وهذه المنزلة الكبيرة، فكيف به بعد رسالته ودعوته وعبادته عليه الصلاة والسلام؟ فالله هو الذي يحميه ويرعاه، كما قال الله جل وعلا والله يعصمك من الناس. وأيضا يؤخذ منها أن هناك كما يقول العلماء فرق بين أعطيناك وآتيناك. لماذا؟ قالوا إن الإيتاء أكبر من الإعطاء، فالإيتاء يكون في الأمور العظيمة كما قال الله عز وجل وآتاه الله الملك، وكما قال جل وعلا ولقد آتينا داود منا فضلا، فالإيتاء أعظم يكون في الأمور العظيمة، بينما الإعطاء يكون في الأمور العظيمة وما هو دون ذلك. وكأن هذه الآية فيها بيان أن هذه النعمة التي من الله جل وعلا بها عليك يا محمد، وإن كانت منزلتها عظيمة ومكانتها كبيرة، إلا أنها شيء يسير بالنسبة لما أعده الله لك في جنات النعيم. قال بعد ذلك إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ الكوثر في لغة العرب يراد به الكثرة، يقال للرجل كثير العطاء أنه كوثر، كما قال الأول وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن الفضائل كوثرا. فالكوثر هو كثير العطاء كما يقوله العرب. ما المراد بالكوثر؟ العلماء في هذه الآية تحديدا ذكروا جملة كبيرة من الأقوال، أوصلها بعض العلماء إلى 16 قولا، فقالوا الكوثر هو العلم، وقيل رفعة الذكر، وقيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل النبوة، وقيل المراد من هذه السورة منافع الدنيا والآخرة، وقيل أشياء كثيرة. لكن أرجح الأقوال يعود إلى قولين، القول الأول أن المراد بالكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكوثر من نعم الله على نبيه الكريم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فأغفى إغفاءة ثم قام وهو يضحك، فقالوا: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل علي سورة فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال لهم: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وقيل إن المراد بهذا الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد إليه الناس بعد أن مسهم العطش، فيردون على هذا الحوض الكريم، من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا. والقول الراجح أن الكوثر هو النهر الذي من الله به على نبيه في الجنة، وأنه يختلف عن الحوض، وهذا النهر يصب في الحوض. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم يلزم منه أن يكون قريبا من الجنة. أين مكان الحوض؟ من العلماء من قال إن الحوض بعد الصراط، بعد مرور على الصراط، ومنهم من قال إن الحوض قبل الصراط، وهذا هو الصواب، لأنه لو كان الحوض بعد الصراط بعض هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدادون عن حوضه، فكيف سيصلون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد الصراط وقد لا يصل إليه بعضهم؟ فلذلك القول الصحيح أن مكان الحوض يوم الحساب حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو قبل الصراط، يوم أن تدنو الشمس من الخلائق فيلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى نصفه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله، فيأتون إلى حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا مجموعة من المسائل المهمة. المسألة الأولى: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم نهر كنهر النبي صلى الله عليه وسلم، كنهر الكوثر الذي أعطاه الله جل وعلا لنبيه؟ الراجح والله أعلم أن هذا النهر خاص بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى: هل الأنبياء الآخرون لهم أيضا حوض كما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر بعض العلماء ومنهم القرطبي في المفهم على صحيح مسلم أنه ليس هناك حوض إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في حديث في سنن الترمذي أن الأنبياء لهم لكل نبي حوض، وإنهم يتباهون بأكثرهم ورودا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم ورودا على حوضه، من وأكثر الأتباع ورودا على الحوض هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح، وأرجو أن ترعوا أسماعكم لهذا الحديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم على مقبرة فقال: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت لو أنا رأينا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقولها للصحابة، قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أنتم أصحابي، وإخواننا الذين يأتون من بعد. يعني أنتم أصحابي، يعني أنتم أفضل منهم، أنتم لكم مقام الصحبة. قال: ولكن إخواننا الذين يأتون من بعد. فقالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ كيف تعرف أتباعك الذين يأتون من بعد؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، يعني أنا الذي أتقدم على الحوض، وإني أعرف أمتي بالغرة والتحجيل. الغرة هو البياض الذي يكون في جبين الفرس، والتحجيل هو البياض الذي يكون في أقدامها وأرجلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم، حينما قيل له كيف تعرفهم، قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرل محجلة بين خيل دهم بهم، أكان يعرفها؟ قالوا: نعم يعرفها يا رسول الله. قال: فكذلك أعرف أصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه بهذه العلامة، الغرة والتحجيل. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يدخلهم فيأتي فيمنعون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي. فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: إنهم ما زالوا يرتدون القهقرة بعدك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام له نهر وله حوض، يرد الناس على هذا الحوض بحسب إيمانهم. وهذا الحوض بيّن العلماء رحمهم الله تعالى تفاصيل في غاية الأهمية تتعلق بهذا الحوض، في طوله، في لونه، في عدد كيزانه، في طريقة الورود على الحوض. وكل هذا بإذن الله عز وجل سنبينهم في اللقاء القادم. إذن خلاصة ما أردنا بيانه أن الكوثر هو نهر في الجنة من الله جل وعلا به على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما من عليه بالحوض. وذكرنا أن هذا الكوثر خاص بالنبي دون الأنبياء، وأن الحوض قال أكثر العلماء أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في سنن الترمذي أن لكل نبي حوضا، وأنهم يتباهون بأكثرهم ورودا على هذا الحوض. وذكرنا أن الصحيح والراجح من أقوال العلماء أن الحوض مكانه قبل الصراط وليس بعد الصراط. هذه جملة من المسائل العظيمة، وبإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نكمل حديثنا حول هذه السورة، سورة الكوثر، بما فيها من حكم وأسرار ومعاني. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوردنا حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استجب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.